السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تنوير. ما زلنا مع حضراتكم للرد على شبهات الملحدين أو المستنورين الجدد الذين يظهرون بزي التنوير أو بعباءة التنوير وهم في الحقيقة ملاحدة يروجون للإلحاد حتى ولو كان هذا الإلحاد خفيا أو حتى ولو كان هذا الإلحاد غير معلن، لكنهم في الحقيقة ملاحدة يروجون للإلحاد ويعملون وفق أجندات الملحدين المختلفة. نشرف ونسعد في الحقيقة في هذه الحلقة بضيف كريم. في الحقيقة جميعنا بيستفيد أو أغلبنا بيستفيد من كتاباته ومن حلقاته المستمرة على السوشيال ميديا، أحد أبرز الذين يردون على شبهات الملحدين ويلجمهم برده. أسأل الله أن ينفع به، وأنا أعلم أنه لا يحب هذا المدح ولا يحب هذه المقدمة، لكن يسامحني فيها دكتور هيثم طلعت. مرحبا دكتور.
دكتور أحمد، ربنا يحفظك يا رب.
يحفظك. معلش أنا عارف أسهبت في تقديم وحاجة لا تحب الثناء، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى نجعله في ميزان حسناتك.
آمين وإياكم يا رب.
اللهم آمين. دكتور هيثم في الحقيقة كطبيب وأحد الدعاء الذين نذروا حياتهم أحسبه كذلك للرد على هذه الترهات وهذه الخزعبلات التي يريدون نسبتها إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. دكتور هيثم طلعت أثر قضية منذ فترة ولا زال يثيرها بين الحين والآخر، ولاقت في الحقيقة انتشارا واسعا، وهي قضية العلاج بالطاقة وأيضا قانون الجذب. هذه الخزعبلات أو هذه الطقوس ما هي حقيقتها؟ ولو حبينا نسأل دكتور هيثم في البداية، يعني ايه الطاقة الكونية؟ وهل يعني دي حاجة علمية او حاجة احنا اكتشفناها في الكون فعلا، ولا دي ما هي الا تأليف من خلال هؤلاء الذين يريدون نشر هذه الخرافات بين المسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا يعني انا مجرد ما كلمت دكتور احمد عن هذا الموضوع بصراحة اهتميت جدا به.
نعم.
لان تأتيني رسائل كتير جدا، شخص يتصل بيك، وهذا والله حصل كثيرا،
سبحان الله،
شخص يتصل بيك يقول لي زوجتي طلقتني او خلعتني او طلبت الطلاق. ليه؟ يقول لك علشان انت عندك طاقه سلبيه. فانا كده هتدمر صحيا، مستقبلي هيتدمر، فطلب الطلاق. ودي كتير بتحصل. واحده تانية بتخلع الحجاب بعد دورات علاج بالطاقه، ايه السر برضو. واحده ثالثه تكون طالبه جامعيه ما شاء الله متفوقه، تاخد دورة علاج بالطاقة الحيوية وهذه الأمور والتأمل مديتيشن، يحصلها تبلد. تقول بدأ يحصل عندي نوع من أنواع التبلد الذهني، مش عارف أفهم. شخص رابع يقول لك أنا فعلا بتجيلي حاجات غريبة في مخي، أفكار بدأت تأتيني كده غريبة، أفكار شاذة، أفكار مش طبيعية. فالموضوع ده فعلا كان محتاج الواحد يبحث فيه بقى على مهله وياخد القصة من أولها، لأن القصة مش أولها الطاقة الكونية، أولها خالص الهندوسية والبوذية والطوية.
يعني في تاريخ قديم قبل ما يظهر هؤلاء الدجالين اللي بيروجوا الموضوع الآن.
والله نتمنى أن يكون دجل، هو تعدى هذا بكثير،
تعدى الدجل.
وأنا متعجب يعني لما يظهر الطبيب بشري ويمارس تخصص لم يدرسه الدنيا بتقوم عليه.
صحيح.
هؤلاء بيعملوا كل حاجة، بيعالج الجلطات، حصل كلى، الاكتئاب، الحساسية، أي حاجة، السعال، أي حاجة بيعالجها بهذه الخرافة. يا ليتها خرافة. هي مرحلة معينة هتخلي الإنسان اللي تلبس بهذه القوانين عنده مس شيطاني وتلبس بعقائد شيطانية، وبدأ مع الوقت تأتي أفكار مرعبة.
طب
هنتناول هذا الموضوع.
ألا يقال لحضرتك دكتور هيثم، وأنت رجل طبيب مثقف، أنت بتقول مس شيطاني، هو في مس شيطاني؟ هل العلم يقول ذلك؟
في الحلقة دي إن شاء الله هنبدأ نرصد أمور من ألسنتهم هم بيقولوا فيها إن حصل معانا قضايا لا تصنف إلا إنها مس شيطاني.
سبحان الله، هم بيعترفوا بذلك.
عالم النفس الأمريكي المشهور دونيفان روكليف ليه بحث بيقول فيه إن كل حالات العلاج بالطاقة في مراحل متقدمة بتكون هلوسات أشبه بما يسمى عند أصحاب الديانات بمس الشيطاني.
اسمه يا دكتور العالم؟
دونيفان روكليف.
تمام.
ده عالم نفس شهير طبعا وليه أبحاث في هذا الباب. فإحنا نتناول هذه القصة، لكن الأول بس عايزين نجيب عن السؤال.
تمام. الطاقة الكونية
اللي هو قصة الطاقة الكونية.
تمام.
طبعا الطاقة الكونية مفيش حاجة في الفيزياء ولا في الطب ولا في العلم التجريبي اسمها طاقة كونية. ما هيش طاقة كهرومغناطيسية ولا طاقة جاذبية ولا كل هذه الأمور. دي فلسفة عند ديانات شرق آسيا البوذية والهندوسية والطاوية، فلسفة إيمانية عندهم. فدي أصل الموضوع في أساس القصة كلها هي كده، إن هي فلسفة وثنية عند شرق آسيا. بدأ دعاة العلاج بالطاقة يقتبسوا تطبيقات هذه الفلسفة، فقال لك إحنا بنعالج بالطاقة، بنعالج بهذه الممارسات.
دكتور يعني سامحني بخرج عن بعض النقاط لنقاط بعيدة شوية، لكن أنا استوقفني الموضوع، كان عندنا أحد الأطباء هنا زيارة في قناة الندى منذ أيام، طبيب فاضل يعني محترم وعالم في تخصصه، عالم جليل يعني، لكن فوجئت بعد أن انتهى من حلقته كنا نتحدث عن الحجامة والأصول العلمية للحجامة، وأن الحجامة له أصول علمية بعيدا حتى عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فلقيته بيقول لي أنا عاوز أعمل حلقة عن قانون عن العلاج بالطاقة. قلت له علاج بالطاقة؟ قال لي ده علم كبير. فأنا فوجئت أن حتى الأوساط الطبية اللي أوساط حضراتكم الدكتور تنتشر في هذه الطقوس التي لا علاقة لها بالطب ولا علاقة لها بالدين، ولكن هي العلاقة بأديان أخرى. يعني إيه تحليلك لهذه الظاهرة؟
دي الكارثة الكبيرة اللي بنواجهها النهاردة. يعني المجلس الوطني للاحتيال الطبي في أمريكا بيصنف العلاج بالطاقة كنوع من الاحتيال، مصنفة كده احتيال طبي،
احتيال طبي.
بتصنف في المجلات العلمية على إنها علم زائف، سودو ساينس، ده كلام المجلات العلمية. نكتشف النهاردة إن بعض الناس للأسف الشديد، لأن رؤوس هذا الفكر وضعوا على العلاج بالطاقة مسحة شرعية ومسحة علمية،
صحيح.
فالأطباء تصوروا بعضهم طبعا إن ده علم، وللأسف الشديد البعض فعلا مشي في هذا الباب وظن إنه علم. بعد وقت بيحصل فعلا بيراجع نفسه، لأن الموضوع لا، ده الموضوع دخل معاه في كوارث. والله في أوراق علمية مرعبة في هذا الباب، ده من أخطر المواضيع اللي لازم تفتح على الإعلام، والإعلام يتناولها بكثافة هذه الفترة. موضوع العلاج بالطاقة والطاقة الكونية والجذب وكل هذه الأمور، لأن في ناس فقدوا دينهم عن طريق هذه الفلسفة، في ناس انتحروا عن طريق هذه الفلسفة. في شخص من الثقات كان في فتاة بتقول له إن هي بعد مرحلة معينة من هذه الممارسات خلاص بقى الشيطان تلبس بيها، وطبعا الحجاب خلعته وزوجها ساب، خلاص كل حاجة انتهت عندها يعني، ومشت في طريق فاحشة. فالأمن رايح يقبض عليها، الأمن. فبتقول له يعني أنا خلاص بقى ههرب من الأمن. طلعت فوق جالها الخاطر، وإحنا هنقول بعد شوية عن الخاطر اللي بيجي للناس دول. الخاطر هو شيطان، مس شيطاني طبعا زي ما قلنا. الخاطر قال لها بسرعة ارمي نفسك من فوق، أنا هطلقك على جناح ووديك إيه بلد تانية. هتنتحر، هتموت يعني، خلاص هتموت.
فعلت ذلك،
قالت في اللحظة دي عرفت إن ده فعلا عايز موتني.
سبحان الله،
الشيطان يا جماعة جلس لابن آدم بأطرقه.
أي نعم.
الشيطان يكرهنا،
صحيح.
الشيطان عايز دمرنا، متكبر علينا، عنده كبر رهيب علينا، بيبحث عن أي طريق لهلاك الإنسان. فأحد طرق هلاك الإنسان النهاردة هو هذا الموضوع.
نعم.
فالأخت دي في اللحظة دي بقى تراجعت، لا ده كده في فعلا كارثة. كونه يغريني بالانتحار ويقول لي ارمي نفسك وفي جناح هيتلقاك ووديك بلد تاني كده خلاص. في هذه اللحظة قالت كده أنا فعلا عايشة في دوامة رهيبة. بدأت بقى يعني قصة بقى الرقية الشرعية وسورة البقرة وما إلى ذلك، لغاية ما الشيطان بدأ ينزع عنها. فهذا العلم خطير، مش علم، ده سحر.
سحر
هو سحر طبعا. طبعا
لا، دي محتاجة، دي وقفة أخرى يا دكتور.
صورة من صور السحر القديم هي العلاج بالطاقة.
صورة من صور السحر
القديم 100% طبعا.
طب ده هيخليني بس أسأل سؤال مهم، اللي هي إيه علاقة الطاقة الكونية بموضوع العلاج بالطاقة؟
ما هو العلاج بالطاقة اختصارا، لكن الاسم الكامل العلاج بالطاقة الكونية والطاقة الحيوية، ده الاسم الكامل ليها. طاقة كونية أو حيوية. فأحد الفنانين المشهورين، والموضوع ده موجود على اليوتيوب، في الاستوديو مرة كان بيعاني من ألام ركبة رهيبة، ألام ركبة غير طبيعية. دخل عليها أحد أولئك الصحراء في الاستوديو، موجود الكلام ده طبعا على اليوتيوب، وقال له هعالجك بالطاقة، وعمل كم حركة سحرية اللي بيعملوها دي، وسحب منه الطاقة السلبية. الراجل بعد دقائق وقف بيمشي في الاستوديو، قال والله ما مصدق نفسي، وفرحان منبهر، والراجل ما يعرفش انه وقع تحت تأثير ساحر. والكلام ده على اليوتيوب، والراجل مصدق نفسه، قال ما شاء الله ده انا الألام اختفت وما الى ذلك. فالموضوع بالفعل لازم يعني يفضح، ولازم نقابة الأطباء بالفعل يبقى ليها دور في هذا الأمر. ده احتيال طبي ممارسات زائفة تطبيق لحاجات بتدمر الإنسان في واحدة من البنات كتب على يعني على النت في أحد المجموعات الخاصة بيهم بتقول لهم المرض اللي عندي زي ما أنا هو لسه ما لم أتعافى بعد وبمارس هذه الممارسة من شهور. قالوا لها كملي ممارسة مدة سنة.
نعم.
لو عندها مرض خطير مثلا دي بيدمروها.
هي موضوعها فعلا
صحيح. فعلا مرض صحيح. سكر مثلا عايز علاج محترم عايز مباشرة من أخصائي. هم بيقولوا لا سيبك من ده كله خليك معنا أنت. فلا طيب. الموضوع خطير فعلا يعني.
طيب لكن يقال يا دكتور أو أن هناك جهاز يصور الهالة حول جسم الإنسان ويصور الطاقة المحيطة بالجسم، هل ده صحيح ولا لا؟
في جهاز اسمه كيرليان ده اخترعه عالم من سنوات طويلة يعني. فلما بيسلطوا على الإنسان لقوا حواليه كده زي هالة حول الإنسان. قال لك هي دي الطاقة، هي طاقة محيطة بالإنسان وصورناها أهو. الجهاز ده يا جماعة بيصور التأين الضوئي للغازات.
التأين الضوئي للغازات.
لو الجهاز ده صور أي قطعة معدن هيدي نفس الشكل في نفس الظروف. ولو فرغنا الجسم من الغازات هذا الجهاز مش هيصور أي حاجة. فده بيصور غازات متأينة تأين ضوئي عادي جدا. لو حطينا أي قطعة معدن نفس الشكل هيدي بالظبط في نفس الظروف. فللأسف بيصوروه إن هو بيصور الطاقة. دجل. لازم يدي مسحة علمية علشان اللي مش فاهم القصة ازاي يلبس عليه هذا الأمر.
صحيح.
اللي مش عارف تفاصيل الموضوع يقول هذا ده علم بقى مش 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 للأسف الشديد يعني.
طب دكتور ليه يعني لا تكون هناك طاقة كونية بالفعل لم نكتشفها بعد؟ بغض النظر طبعا عن ديانة الهندوس أو العقائد الوثنية، يعني خلينا نقول لعل هناك فعلا طاقة كونية واحنا لم نكتشفها او الدكتور هيثم لم يبحث فيها او لم يطلع عليها. مش معقول يعني. لا انا بصور لحضرتك رد فعل للطرف الاخر، يعني مش معقول كل كلامنا غلط، يعني يمكن يكون عندنا حاجه صح.
هو طبعا اللي بيطرح هذا السؤال مش فاهم الموضوع ماشي ازاي. هو الهندوس عندهم حاجه اسمها الايمان بان الاله يحل في الماده اللي هو الحلوليه بالاختصار يعني. فدي عقيدة عند الهندوس والبوذيين والطاويين
وللأسف بعض القبورية يعني.
بس هي عندهم بقى بأصلها اللي هو صحيح. ان الإله هو المادة. خلاصة الكلام يعني عند الهندوس والبوذيين، فهم بيتخيلوا ان اللي بيحل في الإنسان بهذه الممارسات هو الإله. فالطاقة الكونية ما هيش طاقة عندهم حتى هم نفسهم. مش طاقة بالفهم الفيزيائي للطاقة. لا ده هو الطاقة عندهم هي الإله عندهم. فاللي فاهم يعني ايه الطاقة الكونية بمفهوم هندوسي هيفهم ان ما ينفعش نصور هذا الموضوع فيزيائيا وما ينفعش نشرحه فيزيائيا لان الفيزياء بتقول لك في انواع طاقه مختلفه. لكن عندهم كل حاجه طاقه كونيه. كل شيء هو طاقه لان الطاقه هي الاله عندهم. فالطاقه اله، ما هياش احد انواع الطاقات او احد انواع الفيزياء. لا هي كل شيء. فاللي يفهم هذا الفهم هيفهم ان الموضوع عقدي وثني مش علمي ولا تجريبي ولا ممكن بعد 100 سنه اكتشفه. مش موضوع علمي اساسا، دي عقيده وثنيه عندهم. ان الاله حل في الماده. وبالتالي الاله هو الماده، فالذي يستدعى في هذه الممارسات هو الاله. بيستدعى الاله وبيحل في الانسان فبيعالجه من المرض. طبعا عقيده كفريه وثنيه.
هو بيقضي على عقيده التوحيد.
كل الأنبياء أتوا بأن الله مستقل باين عن خلقه.
أي نعم، أن الله مستوى على عرشه
دائر عن خلقه.
أي نعم،
مستوى على العرش.
صحيح،
باين عن خلقه.
والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب كما قال إمام مالك رحمه الله.
فتصور أن الإله يحل في المادة ده تصور وثني هندوسي. إيه اللي خلاك تتلبس بهذا الموضوع في العالم الإسلامي وتنشره وتعتبر أنه هو علم؟ علم إيه؟ هم نفسهم بيقولوا هذا ليس علم، وبيصفوا من يمارس الممارسات دي من غير الهندوس والبوذيين أنه لص. بيقول لك اي شخص يمارس الممارسات دي مش هندوسي او بوذي ده لص. بياخد افكار بتاعتنا ويطبقها على ديانته. دي افكار بتاعتنا احنا. فطبعا لازم يفهم الموضوع في اطاره. نعم
تمام جدا. طيب دكتور، موضوع الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، يعني اظن حضرتك مش هتنفي كدكتور هيثم طلعت ان المسجد قد يعطي طاقه ايجابيه عاليه للشخص او تعطيه طاقه ايمانيه قويه، وبطبيعة الحال الشخص الغير متدين أو الشخص الذي لا يداوم على المسجد أو الشخص الذي لا يحافظ على العبادة أو صاحب الأخلاق السيئة بتكون عنده طاقة سلبية. إيه الفرق؟
دي المسحة العلمية أيضا المشهورة عندهم. يقول لك مش إحنا عندنا في الفيزياء طاقة سلبية وطاقة إيجابية.
نعم.
موجب وسلب. فمسحة علمية مشهورة بيستخدموها ويروجوا لها. طبعا أول رد بنرد بيه على هذا الهراء اللي بيقدموه إن السالب والموجب في الفيزياء ده تقسيم افتراضي. تقسيم افتراضي بنقول سين أيون موجب وصاد أيون سالب. بنعمل كده عشان نمشي المعادلة، مش إن سين سالب يبقى سين كخ ولا سين حاجة وحشة. لا يا جماعة، ده دي تقسيم افتراضي. لو قلبنا الأيونات خلينا سين سالب وصاد موجب، إيه المشكلة؟ المهم المعادلة تمشي. فهذا تقسيم افتراضي في الفيزياء، ما هوش سين سالب يبقى سين وحشة وصاد موجب يبقى صاد كويسة. والمسجد متعادل الشحنة، المسجد متعادل الشحنة، لا سالب ولا موجب، وأي إنسان في هذا الكون متعادل الشحنة. القضية لا علاقة لها بالسالب والموجب بالفهم الفيزيائي.
يعني أنا هنا هيبقى في خلط بين إن المسجد يعطي طاقة إيجابية وإن المسجد يعطي طاقة إيمانية، دي مختلفة.
نسميها علشان ما ندخلش في الملف بتاع الطاقة، نسميها يعطي نوع من أنواع الإيمان، الراحة النفسية، الاطمئنان. كلمة طاقة دي كلمة بتعمل حساسية عند أي حد فما زي ملف.
صحيح. لأنه
ملف.
بالذات دكتور هيثم طلعت هيزعل. ما تقولش الطاقة. تمام جدا. طيب دكتور، هناك مصطلحات بتروج قضية الغنوصية ودخلها في قضية العلاج بالطاقة. خطورة الغنوصية هل هي فعلا خطيرة ولا لا؟ وما رأي حضرتك ذلك؟
طبعا الغنوصية معناها أفكار تأتي عن طريق خواطر. واحد قاعد كده مع نفسه تأتي خاطرة معينة ويبدأ يبني على هذه الخاطرة اعتقاد. كان من أشهر الناس في كتاب الله عز وجل اللي تعرض لهذه المرحلة هو السامري.
السامري
نعم. السامري قال لهم إيه؟ قال بصرته بما لم يبصروا به. إذا شاف الرجل ده شاف حاجة بحد الشفة. فبدأ يولد أفكار خاصة. وبدأ الشيطان يديله مدد، خلى البقرة عملت صوت.
عجل جسد له كوار.
نعم. إيه ده؟ يبقى أنا فعلا كده وصلت بقى خلاص. فنقال لهم، هو أداله خدمة الشيطان، الخدمة دي إن هو عمل بقرة لها صوت، حاجة كده مبهرة،
حس نفسه إن هو
حس إنه عبر خلاص ومعاه تأييد إله. فإن حصل بعد كم يوم عبد هذا العجل. عجل عبد، صنع عبادة إله وثنية كفرية عن طريق هذا الفكر. للأسف أي حد درس علاج بالطاقة ودخل في الموضوع لعمقه بيكتشف إن الناس دي مع الوقت بيقول لك إحنا تأتينا خواطر، بتجيلنا خواطر. وأحد أشهر رموز هذا الملف في العالم الإسلامي النهاردة بيقول لك إذا جاءتك هذه الخواطر فهي إله يحدثك. كلام على اليوتيوب، موجود على اليوتيوب بلسانه بحرفه يعني. إذا جاءتك هذه الخواطر فهي إله يحدثك.
إله يحدثك.
نعم.
والذي يقول هذا مسلم دكتور؟
يعني يدعي إنه مسلم، لكن هو الآن أنكر السنة. بحرف القرآن. بيغير في كتاب الله عز وجل، فيش حاجة اسمها حجاب، فيش حاجة اسمها صوم رمضان، كل حاجة أفسدها. ليه؟ لأن الخاطر قال له كده.
لكن أتعجب أن هناك مسلمين بيسمعوا له يعني.
ومن أشهر دعاة العلاج بالطاقة النهاردة. وهو ساحر وصل النهاردة لعبادة الشيطان رسمي بيعبده.
عبادة الشيطان.
هو كلهم بيعبدوا الشيطان. إيه ملخص الموضوع بتاع الملف كله؟ الشيطان عايز الإنسان يعبده.
نعم.
فمش هيبدأ معك بهذا الأمر، هتقول لي السخافة دي. يبدأ معك أول حاجة يديك مدد. اللي هو فكر غنوصي أو اعمل يوجا، اعمل مديتيشن. وهنبدأ بقى نديك إيه حاجات كده استرخاء جميل. وتبدأ تحس إن أنت راحة نفسية غير طبيعية، نشوة. هو نفسه قال بهذا اللفظ، قال بتأتي لممارس هذه الممارسة برودة في جسمه. ويبدأ يأتي بقى أحساس نفسي كده إنه في عالم تاني، أو يشوف حاجات مش غير طبيعية. بعد وقت يقول له هديك مدد، عالج الفنان اللي زي ما قلنا من شوية بحركة إيده اللي عملها دي. هو نفسه قال لو قطعت إيدي مش بحس بألم. هذا الشخص المعالج بالطاقة زي الحارس الدمشقي عندنا في التاريخ الإسلامي. اللي كان يطعن بالربح ولا يشعر مع شطان يعني. فهو والله قال كده في دورة من دوراته، قال بقطع إيدي مش بحس بألم. وأنا هو صادق في هذا الكلام، صادق فعلا يعني، مش بننكر عليه هذا الكلام يعني.
يعني هو فعلا لا يشعر
لأنه
هو
يقوم
بسحر
شيطان معه. هو شيطان تلبس بيه وأصبح
يعبده. هو لا يدري يا دكتور؟
طبعا يدري. وأنا تواصلت مع بعض الدعاء المصريين في مصر وقالوا إحنا عملنا معهم نظرات خاصة في بيته،
وأقر بأنه يتعامل
وما زال على هذه العقيدة الكفرية اللي هي عبادة الشيطان.
عبادة الشيطان،
ما هو هي القصة كلها في الآخر كده، عبادة
الشيطان،
بيعبد الشيطان بس بصورة تدريجية، مش هيداك مباشرة يعني. ففي أحد هذه المراحل يقول لك إذا جاءك هذا الخاطر سلم لي، وهو إله بيكلمك. طب لو قال لي السنة ننكرها؟ طبعا ده إله بقى بيكلمك خلاص. ولو قال لي اعمل كذا نعمله خلاص. فوصل معاه المراحل عجيبة الآن. أنكر السنة وأنكر القرآن وأنكر الصيام، قال لك الصيام لغاية العشاء مش لغاية المغرب، كلام مش هنقوله عشان يعني إيه، بس هو كلام مرعب فعلا. فيه
طب أنا خلينا دكتور يعني أطلع لفاصل وأرجع أكمل مع حضرتك، لكن وجه رسالة تحذير لآباء والأمهات، لكل صاحب مسؤولية، المعلم، الطبيب، الباحث، أي إنسان في هذه الدنيا، لا سيما إن كان يريد أن ينجو في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى، وأن ينال جنة الله سبحانه وتعالى، وأن ينال صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن كنت محبا لدين رب العالمين سبحانه وتعالى وتريد لأبنائك مستقبلا فيه النجاة وفيه العفو من الله سبحانه وتعالى، حاول تتابع أولادك، شوفهم بيسمعوا مين، شوفهم بيتابعوا مين. هؤلاء الدجالين، والدكتور هيثم كمان قال لي ده يا ريت دجالين، ده هم وصلوا لمرحلة أكبر من كده، هؤلاء السحرة أو هؤلاء المجرمين الذين يتسمون باسم الإسلام وهم في الحقيقة يصدون الناس عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى ويروجون الشرك بين الناس. محتاجين نحذر من هذه الترهات التي تروج على إنها لها مصادر علمية وعلى إنها لها أسس علمية، محتاجين نوضح للناس إن هذه الخرافات ليس لها علاقة بدين الإسلام إطلاقا، هذا كله كذب ودجل لا يمت إلى الإسلام بصلة. فاصل قصير ونعود لنكمل هذا الحوار مع دكتور هيثم طلعت، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم حول قضية العلاج بالطاقة وقانون الجذب وما إلى آخر ذلك من اختراعات اخترعها البعض كوسائل للصد عن دين الله سبحانه وتعالى ولتضييع إيمان الناس. وأجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور هيثم طلعت، الباحث المتخصص في الرد على شبهات الملحدين والقضايا الفكرية المعاصرة. مرحبا دكتور هيثم.
مرحبا.
نورتنا دكتور وتسعدنا والله بزيارتك الكريمة.
ربنا يحفظك يا رب.
الله يحفظك. دكتور هيثم طلعت حذر في البداية في الحقيقة من قضية العلاج بالطاقة وقانون الجذب، وأن هذه الأشياء تصل بالإنسان إلى الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى وإلى عبادة الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى. يعني أنا مش متخيل في الحقيقة إن إحنا في هذا العصر، في عصر التكنولوجيا كما يسمى وعصر العلوم الدنيوية بشتى أنواعها، ونبص نلاقي طبيب أو نلاقي حد يدعي العلم أو البحث العلمي ويبدأ يؤصل للناس هذه الخرافات على إنها أمور علمية مسلم بها ولها قواعد علمية وما إلى آخر ذلك. دكتور الحبيب قبل الفاصل كنا نتكلم عن قضية الغنوصية ودخلها في قضية العلاج بالطاقة، في مصطلح آخر هو الشاكرا، هل دي حاجة علمية ولا برضو وهم وكذب؟
هو إحنا الطاقة الكونية اللي بيستخدمها هؤلاء السحرة بيقول لك إحنا بندخل الطاقة الكونية عن طريق حاجة اسمها شاكرا. الشاكرا دي سبع مراكز في جسم الإنسان. تمام؟ بيدخل هذه الشاكرا، هذه الطاقة من خلال هذه الشاكرا، يعني زي مفاتيح دخول الطاقة للجسم. تمام؟ بتبدأ من الرأس لغاية تحت لغاية الوسواس. فهذه المراكز اللي بيسموها شاكرات، ما فيش حاجة في الطب اسمها شاكرا. ولا الفيزياء.
ما فيش حاجة علمية
ولا تشريح اسمها شاكرا. دي أيضا أحد الخرافات اللي في الفكر الهندوسي الوثني القديم. فهم بيعتقدوا ان الطاقة بتخش عن طريق هذه الشاكرا، ولما اكل اكلة معينة الشاكرا تفتح فتدخل طاقة اكتر، اكلة تاني تخلي الطاقة تقل. فعشان كده عندهم نظام غذائي ونظام الوان، لون معين بيزود، الازرق مثلا بيحبوه جدا هم، لون معين بيكرهوه هم، اشكال هندسية معينة يعني في الاخر هتكون طلاسم وتمائم وما الى ذلك. فدايما الناس اللي بيعتقدوا بهذه العقائد البيت بتاعتهم تلقى البيت أكل معين عندهم، أشكال هندسية خاصة عندهم، ألوان معينة طبعا عندهم، عندهم بعض التماثيل بيتعلقوا بيها طبعا عشان هذه التماثيل بأشكال معينة بتدي طاقة معينة. فعقيدة كاملة، هي عقيدة كاملة فعلا يعني.
طب دكتور إيه اللي أوصل يعني حاجة في بداية الحلقة ذكرت أن هذه الطقوس هي طقوس هندوسية ليس لها علاقة بالإسلام البتة، يعني بأي
شرع، بأي شرع من شرع الأنبياء،
بأي شرع
مفيش
يعني حتى المسيحية أو اليهودية لم يذكر في هذا
الشيء، مفيش شريعة نبي في هذا
حتى شرائع محرفة
صحيح.
طيب إيه اللي وصل الهندوس للإيمان بهذه المواضيع، الطاقة الكونية والشاكرا وما إلى آخر ذلك؟
هو الهندوسي طبعا عشان نكون منصفين شوية، الهندوس عندهم حاجة اسمها الفيدا،
الفيدا.
الفيدا. ده كتاب مقدس عندهم. زي القرآن عند المسلمين أو الإنجيل عند النصارى أو التوراة عند اليهود. فالفيدا عندهم دي شيء مقدس عندهم جدا، تمام؟ الفيدا ما فيهاش أي حاجة من اللي قلناه خالص. لا عندهم إن الإله بيحل في المادة ولا فيها.
يعني حتى الفيدا دي بتاعتهم ما عندوش ما فيها شكرة ولا طاقة كونية ولا أي حاجة.
خالص خالص إطلاقا. بالعكس ده إحنا عملنا بحث في هذا الباب وفي كتاب في هذا الموضوع يعني.
اسم الكتاب دكتور.
الهندوسية.
الهندوسية.
في ميزان العقل متاح على النت طبعا.
طيب على الشاشة يظهر غلاف كتاب الهندوسية للدكتور هيثم طلعت.
هو متاح على النت طبعا
لمن اراد ان يعمل بحث على النت. اي نعم لمن اراد ان يعمل بحث. احنا مش بنعمل اعلان عشان نبيع الكتاب.
ده مجاني.
لا هو الكتاب موجود. الشباب اخواننا واخواتنا الكرام. الهندوسية في ميزان العقل. الهندوسية في ميزان العقل.
الكتاب الاهم منه اللي بيناقش هذا الموضوع بتفصيله الالحاد الروحي.
الالحاد الروحي
متاح برضو على النت ايضا. مهم جدا في شرح الموضوع بتفصيله يعني.
طيب انا بوجه رسالة مهمة جدا للاباء والامهات تحديدا، انهم مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللي عاوز يرد على شبهات اولاده، اللي عاوز يرد على شبهات ابنائه سواء في اعدادية في ثانوية في جامعة. احنا اخواننا بنشوف في عالم الانفتاح الرهيب. ابنك يكون في اعدادية او في ثانوية يرجع يكلمك عن شبهات عن ربنا سبحانه وتعالى، ويكلمك عن العلاج بالطاقة والعلاج بقانون الجذب وما إلى آخر ذلك.
واليوجا.
واليوجا. أي نعم. فكتاب الهندوسية في ميزان العقل وكتاب الإلحاد الروحي كتب مجانية موجودة على النت. أنا ليه بحيل حضرتك على هذه الكتابات؟ لأنها كتابات ثقة نثق فيها ديانة لله رب العالمين. لن تجد فيها تحريف، لن تجد فيها أحاديث ضعيفة، لن تجد فيها خزعبلات، لن تجد فيها أعمال الشياطين اللي بيحاولوا يروجوها. حاول لو انت اب او انت ام مهتمة بثقافة اولادك ثقافة صحيحة، حاول تطلع على هذه الكتابات وغيرها من كتابات العلماء الثقات الذين يؤصلون لهذه المعاني. عفوا الدكتور، اعود لقضية الفيدا. كتاب مقدس عند الهندوس.
الفيدا ما فيهاش زي الكلام. لكن بعد عصر الفيدا بدأ الهندوس يقولوا احنا هنمارس حاجة اسمها اليوجا. وللأسف تلبس بها كثير من المسلمين. اليوجا جلسة بأوضاع معينة مختلفة فيها استرخاء كامل، فيها تفريغ للذهن عن أي خاطرة أو فكرة. ولساعات طويلة. فمع الوقت تبدأ تأتي خواطر لهذا الممارس. أفكار تأتي له. فواحد عنده جلسة وثنية أعدها وبيفرغ فيها ذهنه من أي خاطرة، يوقف عقله يعني. ويعني نقص جلوكوز لأنه مش بيأكل ولا بيشرب في جلسة دي ساعات طويلة طبعا. فيبدأ يحصل معها الوسع ويبدأ تأتيه خواطر. فمع هذه الخواطر تبدأ تقفز إلى ذهنه فكرة إن الإله بيحل في المادة. في شكرة لو عملت الحركة اللي بيعملوها الهبلة دي كده عرفت أمراض. فيبدأ بالفعل هذا الشخص يمارس هذا الموضوع. ويبدأ يأتيه بقى مد شيطاني بقى يأتيه. طبعا بعض الناس يظن إن الشيطان ليس له سلطان. الشيطان له سلطان على من اتبعه.
اي نعم.
انما سلطان عزيزة ولا ونهو.
صحيح.
فلي سلطان قوي عليهم جدا كمان. فعلا بيمدهم مدد من عنده طبعا هذا الشيطان يعني. فيبدأ هذا الممارس يبدأ يعمل هذه الممارسات يعني شيئا فشيئا بدأ ينشأ كالت او جماعة دينية في الهند والصين. تبدأ تنشر هذا الموضوع واصبحت الان هي الفئة الطاغية الان. اختفت الفيدا. ما اصبحش ليها ظهور زي زمان من الاف السنين. لا اصبحت الان النهاردة كل المعتقد اللي عندهم الان معتقد وثني سحري دجالي 100%. والفيدا عندهم أصبحت كتاب مركون على الرف عندهم. فالفيدا فيها بقايا توحيد. فيها احنا بنرد عليهم من خلال هذه الفيدا سبحان الله. فللأسف تلبسوا بهذا الموضوع وانتشر. فالبداية هي كده جلسات يوجا وتأمل.
الموضوع تحول تدريجيا الآخر إلى الشرك بالله
ربعا. طبعا نعم.
طب دكتور قضية العلاج بالطاقة، حضرتك قلت كلمة في الأول خالص واستوقفت حتى حضرتك وقلت لك دكتور هيثم طلعت هيرد عليك ويقال لك أنت كرجل كطبيب، هل تعتقد أن في حاجة اسمها مس شيطاني بعيدا عن يعني قواعدنا نحن كمسلمين؟ يعني طبعا طبعا نحن مسلمون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. العلاج بالطاقة هل يصنع شخصا مثل من يتخبطه الشيطان أو مثل من أصيب بالمس الشيطاني؟
في واحدة من أشهر المعالجين بالطاقة في الغرب اسمها إستر هيكس. لها كتب مشهورة يعني. في أحد المرات بتمارس هذه الممارسة طبعا بتاعتها المشهورة وفي جلسة تأمل عميقة جالها خاطر وقال لها هات الألم. وبدأ يحرك إيديها الاثنين قال لها أنا مرشدك الروحي إبراهام. ده الفيديو الوثائقي على النت موجود وأنا نقلته في أحد الحلقات. أنا مرشدك الروحي إبراهام. وبدأ يعني هي انبهرت وبدأت ترتعش وصحت زوجها.
الحلقة اللي حضرتك أنا وثقت فيها دي كان بعنوان إيه يا دكتور؟
عن يكتب بس اسم طلعت والسامرية بس هتظهر له.
هيتظهر
له الحلقة يعني. بدأت يعني إيديها تتحرك بالفعل وتكتب كلام. صحت زوجها شوف اللي بيحصل منبهرين هما الاثنين وبدأ يمليها كلام كتاب كامل كتبه. الكتاب طبع من تأليف إبراهام وإستر هيكس. تخيل كتاب بيباع في مكتبات تأليف شيطان موجود على
موجود
طبعا. انت متخيل كتاب بيباع في مكتبات تأليف الشيطان؟
اعوذ بالله.
الموضوع خطير جدا والناس للاسف مش واخده بالها. وللاسف
الغلاف حضرتك او وثقته في الحلقه
طبعا من تأليف إبراهام وإستر هيكس. يعني متخيل كتاب
نشوف صوره هذا الغلاف
من تأليف الشيطان بيباع في مكتبات. الموضوع خطير وهي الوثائق بتاعها طبعا هي بتقول مرشد روحي. وللاسف المعالجين بالطاقه في بلادنا يقول لك هيأتيك مرشد روحي وانت في الجلسه تابع هذا المرشد يقول لك اعمل حاجه اعملها معاه وسلم نفسك ليه. فعشان كده قلنا في اول الحلقه ان بتنتهي هذه الممارسات لعبه الشيطان. مش فكره بقى يا ريت كانت دجل او كان يا ريت كانت كده. للاسف الموضوع ابعد واخطر واعمق بكتير طبعا. فهذه الممارسات يعني خطيره ولازم نحذرها. لازم في وقفه من النقابات الطبيه والصيادله في هذا الباب جدا يعني. طبعا
طيب دكتور قضيه اليوجا انا شفت دكتور حسن طلعت كان له اكثر من تدوينة ومقاطع مرئية ومشاركات حول قضية اليوجا. ايه علاقة اليوجا بالطاقة وعلاقتها بعبادات الهندوس؟ هل لها علاقة ولا لا؟ هل فعلا اليوجا مفيدة ولا لا؟ لا سيما انها بتنتشر عند فئة كبيرة من شبابنا. يعني في فئة من اخواننا واخواتنا بيقول لك لا اليوجا دي حاجة علمية وحاجة طبية، انا مش بعبد لشيطان ولا بعبد حاجة، انتوا الحاجات دي بتجوها عندكم. اليوجا لها فوائد وبتريح الأعصاب وبتنقلني إلى يعني واقع مختلف وبتخلي الهموم تفك شوية والدنيا تكون أفضل. إيه رأي دكتور هيثم في هذا الكلام؟
طبعا لازم نفرق بين الاسترخاء وبين اليوجا. اليوجا ده دي ممارسة هندوسية 100%. الهندوس نفسهم بيقولوا أي حد يطبق اليوجا خارج الهندوسية هذا لص. بالحرف
لص.
لان دي ممارسه خاصه بنا احنا. فيها بيحل الاله داخل الانسان في المعتقد الهندوسي. الاله بيحل اثناء هذه الجلسه داخل الانسان والشيطان يعني. فبيبدا الممارس لهذه اليوجا يحصل له تغير لحالات الوعي. واي حد عدى سنه على هذه الممارسه نساله هل حصل لك تغير في الوعي ولا لا. في بحث علمي اتنشر والورقة يعني اشترك فيها 60 واحد حصل على ماجستير ودكتوراه في هذه الورقة. أكثر من 40% من هؤلاء حصل لهم بعد سنة من اليوجا والتأمل ميديتيشن حصل لهم اكتئاب.
اكتئاب بسبب اليوجا.
اليوجا طبعا لأنها بتعمل حالات هي مرعبة طبعا. اليوجا لو يعني لو فصلناها طبيا هي مرعبة. أولا كل الجلسات معيبة صحيا فيها مشاكل في العضلات والأوتار، بتعمل التغير في حالات الوعي. اليوجا في أصلها الهندوسي بتعمل إشكال أخطر وأعمق، إنها بتأثر على العقيدة بتاع الإنسان، العقيدة والفكر والثقافة هي خطيرة فعلا. لكن الشاهد من هذه الورقة إن أكثر من 40% حصلوا باكتئاب و 57% دخلوا في خواطر غريبة
سبحان الله.
اللي هي اللي قلناها تولد بعد كده الغنوصية.
فضلتك ذكرت ان في فرق بين الاسترخاء واليوجا.
طبعا الاسترخاء انا رأي واحد عندي مثلا توتر ذهني مشاكل ايا كانت هسترخي عادي، اقعد مع نفسي احاول اهدى شويه، اصلي ركعتين، اقول اذكار، اقعد مع نفسي كده مسترخي، دي مش مشكله فيها اطلاقا.
دي مالهاش علاقه.
لكن تطبيق جلسات خاصه بالهندوس باوضاع معينه وتفريغ الذهن، لان عندهم فكره هي تفريغ الذهن
لان لها طقوس وحركات واشكال والوان
والشمعه والنور والتركيز، قصص طويله يعني. وقت على فكره يعني انت حتى لو اللي يتعمق في هذا الموضوع يقول لك ايه افضل وقت لحظه الشروق ولحظه الغروب. اللي فيها ايه اللي بيحصل فيها؟ الشيطان،
عباده الشيطان،
بين قرنية الشيطان.
صحيح.
فدي لحظه عند الهندوس مثاليه. اللحظه اللي فيها الشمس بيجلس فيها او يسجد للشمس فيها او الشيطان يعني فيها. فعندهم اللحظات دي جوهريه في اليوجا. فانت مع الوقت لو دخلت في عمق هذا الموضوع هتلاقي فعلا ان اليوجا ما هياش ممارسه رياضيه. ملهاش علاقه بالرياضه. وبرهان ذلك، البرهان على كده بقى ان محكمه الاستئناف الامريكيه ايدت الحكم الفيدرالي الصادر بمنع تدريس اليوجا والتامل في المدارس الحكوميه. متخيل امريكا ممنوع تدرس فيها يوجا او تامل في مدارس حكوميه؟
ممنوع تدرس،
ممنوع تدرسها، ممنوع تدرس. ليه؟ لان هي دين مش رياضه. وطبعا معروف في امريكا ممنوع تدريس اي ديانه في المدارس الحكوميه. فاليوجا ديانه وليست رياضه.
يعني هو امريكا نفسها اللي هي رعايه العلمانيه بتعتبرها دين.
محكمه الاستئناف الامريكيه مطلعه قرار رسمي مؤيد لحكم فيدرالي بمنع تدريس اليوجا والتامل في المدارس الحكوميه. يعني متخيل الكلام ده في امريكا؟ عندنا احنا بيقول لك ده رياضه. ليه بيلبسوا على، يعني بيستغلوا
رياضه وثقافه وتنوير
وملاحظات ومصطلحات. وللاسف في اشخاص المفروض انهم يعني يبداوا يعرضوا ويكشفوا هذا الامر سايبينهم. يعني لو حد مسلم مثلا طبق اي شريعه اسلاميه بيسخروا منه، ده دي العلمانيه.
صحيح.
لكن هذه الخرافات والاساطير اللي بتدمر العقيده والجسد والعقل مش بيركزوا عليها.
صحيح.
مع ان اولى اشياء لن تكشف الان. نعم. لان انتشرت وما زالت تنتشر.
طب دكتور، يعني للاسف وقت الحلقه بيمر سريعا. انا مستمتع جدا بالحديث وبستفيد كثير والله، يعني مما تقول يعني. لكن قضيه العلاج بالطاقه قضيه طويله، وكان نفسي نحاول سريعا ان نعرج على قضيه قانون الجذب، يعني حتى ولو نعطي المشاهد الكريم معنى قانون الجذب وما يحاول البعض ان يروجه من خلال هذا المصطلح.
طبعا الجذب ان هو بيركز في حاجه في الكون وتاتيه. هيركز مثلا عايز عربيه معينه، افضل مركز تجيه العربيه. طبعا دي عقيده كفريه. لان الطلب من الكون، الا لم يكن الشرك، ما هو الشرك؟
صحيح.
اذا ادعو الذين زعمتم من دوني.
اي نعم.
طيب ادعو يعني بتدعو الكون كده مش بتدعو الله عز وجل. الممارسة بتاع الجذب دي هي أيضا عند الهندوس، لأن طاقة كونية زي ما قلنا في كل مكان وهي الإله، فتستدعيها بتجي لك.
نعم.
اللي هو يجعل الإله تعالى الله عن كفرهم طبعا. أمين. عبد عنده يطلب منه عربية يجيبها له، يطلب منه مش عارف يجيبه له بالتركيز وزبزبة وكلام كفري وثني. يحتاج حلقة مستقلة طبعا هذا الموضوع يعني. أحد ممارسي هذه الممارسة الغريبة قال كان في حرب في إحدى الدول، فقال لهم هنجتمع ونركز نوقف الحرب بتركيزنا. وعملوا هذا الكلام،
وعملوا فعلا كده. بس حرب يعني ما وقفتش.
هنختم بس بنقطه مهمه جدا.
اتفضل. دكتور،
كان في فرقه ظهرت في الاسلام اسمها القدريه.
اي نعم.
الفرقه دي اسمها فرقه ضاله.
قدرية.
ليه ضاله؟ القدريه لانهم بيقولوا ان الانسان بيخلق اقداره بنفسه.
نعم.
دعاه هذا الفكر
زي القدريه
تعدوها طبعا،
تعدوا القدريه،
بيغير اقداره هو واقدار الكون من حوله. مش هو اقدره هو بس.
نعم.
فطبعا يعني هي فرقه، يعني المؤمن بهذا القانون الجذب يقول لك طب انا على فكره، عشان برضه نقطه مهمه بيشغب بيها، يقول لك ده انا بؤمن بحاجه ربنا حطها في الكون، هذا القانون. وده اسمه شرك اسباب. لانك جعلت شيئا لم يخلقه الله عز وجل في كونه سبب.
نعم.
شرك اسباب.
صحيح.
فلازم الناس تفهم ان في دعاة علاج بالطاقه وقانون الجذب والتامل واليوجا، الناس دي عايزه تدمر عقيدتك.
نعم.
تدمر عقلك وجسدك. المواضيع دي والله خطيره جدا
طبعا،
وللاسف عايزه حلقات مش حلقه.
صحيح.
بس اهم شيء ان الانسان يلتزم بالقران والسنه بالفهم الصحيح.
طب دي انا عاوزها نصيحه من دكتور هيثم طلعت. احنا اتكلمنا كتير في قضيه الطاقه الكونيه والعلاج بالطاقه وقانون الجذب والمجرمين دول اللي بيدعوا العلم ويدعوا الاسلام ويروجوا للناس هذا الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى، وشبابنا اللي للاسف الشديد بيتم يعني بيضحكوا على الشباب، على الشباب وعلى الفتيات بهذا الكلام بربطه بالعلم وربطه بالابحاث العلميه وربطه بالطب وما الى اخره ذلك. عاوز نصيحه من دكتور هيثم طلعت لاخواننا واخواتنا اللي بيشوفونا الان، وكذلك الاباء والامهات، كيف ننجو في ظل هذه الظروف وهذه المحاولات لنشر الالحاد والتشكيك في رب العالمين سبحانه وتعالى بين الناس؟
والله النصيحه تلتزم بشرع الله عز وجل كما انزله الله عز وجل. تعرض اي فكره من هذه الافكار على كتاب رب العالمين بالفهم الصحيح. يكون ليك ورد يومي من كتاب الله بتدبر. لو قرأت كتاب الله بتدبر والسنة بتأمل، كل هذه الأفكار هتنزع عنك.
نعم.
مرة واحد أتني بس سلم وفي يدي حلقة من صفر، قال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حلقة حطها في إيده عشان
سبحان الله.
ما بل بقى ليتعلق بالأشكال الهندسية وقانون الجذب والطاقة الكونية والألوان وكل هذه الوثنيات والتمائم.
نعم.
إن الرقى والتمائم والتوى لا شرك. فدي شركيات.
شركيات
بلفظ القرآن والسنة. تمام. نعم. كده. فلازم الناس تفهم هذا الموضوع وتفهم إن هي أمام محاولة لتحريف عقيدتها وإفساد أبدانها وإفساد عقولها، والناس اللي تلبسوا هذا الموضوع الآن بيعالجوا من أمراض نفسية والله.
سبحان الله.
نعم الله المستعان.
دكتور هيثم، أخيرا كان معنا منذ أيام دكتور حسام موافي مع دكتور حسام عقل في حلقة، وتكلم في نقطة مهمة جدا كانت أثيرت حتى عنه في الإعلام، أنه تحدث عن أن الشخص المتدين يكون أقل عرضة للمرض النفسي من غير المتدين. أنا عاوز نصيحة من دكتور هيثم طلعت كطبيب أيضا في هذا الصدد، يعني كيف ترى الإقبال على الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل وتعلق القلب بالله وتعلق العبد بالمسجد وبيت ربنا وبالقرآن وبالسنة، كيف يكون حصنا حصينا للعبد من الزلل ومن البعد ومن مش هقول طبعا يعني من الأمراض، لأن الأمراض لها أسباب والعلاج بالأدوية الطبية أسباب
والمرض أيضا والله
شرعها الله سبحانه وتعالى. أي نعم، ما رأي حضرتك؟
والله يا دكتور أحمد يعني مصروف الجيب
نعم
والبيت والوظيفة المحترمة والسيارة لا تكفي إنسان يعلم أنه ولد يموت.
سبحان الله.
يعني إنسان لو حيزت له الدنيا ويعلم أنه هيموت هيفقد متعتها. فطالما الإنسان أتى في هذا العالم لغاية ومهمة فلازم يسخر نفسه لهذه الغاية وهذه المهمة.
نعم.
وتكون باقي الأمور كلها وسيلة لهذا الباب. مش هي الغاية عنده.
نعم.
فالإنسان إذا كان كل همه هو قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هيهدأ نفسه.
صحيح.
تطمئن نفسه، لأن الإيمان الديني بيخلي الإنسان يوافق فطرته.
نعم.
بعد عن هذا الموضوع هيشعر بشقاء ويشعر أنه مش عارف في الحياة ليه أصلا.
نعم.
فيبدأ يشعر بالعدمية وأفكار الاكتئاب النفسي وأفكار البعد عن غاية الوجود. فهي المحور هذه الآية في حياتك، إن الإنسان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
الله.
مش إن أنا تكون الغاية عندي مكاسب دنيوية وإلا لن أنال إلا ما قدر الله لي في الأخير برضه.
صحيح. أحسن الله إليكم دكتور هيثم رضي الله عنه. هذه الحقيقة والله هي السعادة في هذه الحياة، أن يموت العبد وقلبه متعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، ليس متعلقا بعلاج بالطاقة ولا بقانون جذب ولا إلى آخر ذلك من أشياء ليس لها علاقة بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. أن تلخص الحياة كما أشار دكتور هيثم طلعت إلى آية كريمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه خلاصة الحياة، أن أنت عبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، الصلاة والنسك والمحيا والممات وكل تفاصيل الحياة المفترض أنها تكون لرب العالمين سبحانه وتعالى، فتتحول حياتك إلى عبودية له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، اللهم آمين. في ختام هذا الحلقة كل شكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور هيثم طلعت الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين. شكر الله لكم دكتور هيثم ورضي الله عنكم.
أمين وإياكم بالرحمة.
اللهم آمين. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا، اللهم آمين. دمتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.